بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في كتاب الخصومات وقوله: باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قيل بأن الراجح هو أبو بكر رضي الله عنه، وفي رواية رجل من الأنصار، قيل على سبيل العموم قد يكون من باب أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل من اليهود قال المسلم، قيل كان بينهما تجارة، يعني هذا يشتري من هذا أو يبيع من هذا، وقع مع اليهودي بعض الخلاف. قال المسلم: الذي اصطفى محمدا على العالمين من الاصطفاء. وقال: فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجهه، أو فلطم وجه اليهودي، وهذا من باب الغيرة الذي وقع في قلب هذا الصحابي الجليل، لأنه رأى اليهودية كأنه فضل نبيه على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، ذكر له القصة أنه لأن فضل موسى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. وفي أيضا بعض الأحاديث عن بعض الأنبياء على يونس بن متى إلى آخره، يعني من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منزلته عند الله عالية عظيمة رفيعة، فهو أول شفيع في يوم القيامة، والأنبياء جميعا يقولون: اذهبوا لمن بعدي، اذهبوا إلى من بعدي، إلى أن تصل الشفاعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فله مقام، مقام حمد ومقام رفعة ومقام علو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: لا تخيروني على موسى. وقلنا هذا من باب تواضع الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق. طبعا الخلق يصعقون جميعا، فمن ضمن من يصعق النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء، كل الخلق. فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، كأن موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفاق من هذه الصاعقة، فلا أدري أكان في من صاعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. يعني هل كما قال إن في استثناء، هل هذا منهم موسى أم أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا طبعا يعني لا يمنع من أن الإنسان يغار على نبيه، ويغار على دينه، ويغار على ربه. لو أن الإنسان سمع شخصا يعني يسخر من المولى عز وجل، هو يقول لك أنا حر، ليست هذه حرية، فلا بد أن تكون أغير الخلق على الله عز وجل، وأن تكون أغير الخلق على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون أغير الخلق على الإسلام. كلما وقعت الغيرة في قلب العبد، كلما كان هذا علامة على فلاحه ونجاته ونجاحه في الدنيا والآخرة. وهذا ما وقع من هذا الصحابي الجليل حينما غار على نبيه صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذا نوع من التفاضل، فكيف بمن يطعن، وكيف بمن يسب، وكيف بمن يلعن، وكيف من يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن يتهم أصحابه بما يتهمه هؤلاء الروافض. إلى هذه الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يكون عنده غيرة. والغيرة قد تكون بلا عمل، يعني إنسان عاجز، لكن لابد أن يقع في قلب غيرة، يعني ليس مجرد أن الكلام يدور إن لم يعتصر قلبك. يعني الرجل الذي وجد امرأته تسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى فقتلها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. ولذلك يعني من أكثر من باب اتفق العلماء على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يعني حده القتل، ما في شيء. وابن تيمية له مصنف قيم اسمه إيه؟ حد يذكر؟ الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا يرى له توبة، بعضهم لا يرى له إذا سب قالوا لا يرى له توبة، لأن هذا تعظيم، تعظيم بإقامة حد الله في هذا الذي فعل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكي، قال حدثنا وهيب ووهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو ابن إيه؟ ابن عمار الأنصاري، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري واسمه اسمه أبو سهل سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. وده اللي إيه اللي أوقع خلاف، هل هو الصديق أم غيره. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعت بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذتني غضبة ضربت وجهه. وهذا يعني ينبئ على أن الأمر بيكون تلقائي، لأن المحبة بتصنع الأعجيب والكره بيصنع الأعجيب. ولذلك كل ما الإنسان هيج قلبه بمحبة الله عز وجل صارت الطاعة تلقائية بلا تكلف. ما عندك سعادة تفكر أقيم الليل لا أقيم الليل، أصلي أو لا أصلي، أتقدم أتأخر، أبدا. المحبة والشوق بتجعل الإنسان يسعى في خدمة المحبوب خدمة مطلقة بلا تكلف، يكون القلب مجبول على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة بلا يعني أن يدفع نفسه إليها دفعا أو يجاهد كما نفعل أو كما هذا حالنا، نسأل الله السلامة. فإذا المحبة عظيمة وبابها من أعظم الأبواب، وهي من أصول التوحيد ومن أصول العبادة. كلما عظمت المحبة كلما عظم العمل وعلى وعظم واشتد، وكلما قلت المحبة كلما قل العمل وأصبح الإنسان عنده فتور. ذلك هناك فرق بين من في قلبه حرارة لهذا الدين، في حرارة يعني هذه الحرارة تدفع إلى أن يقوم بأمر الله عز وجل، أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، أن يسعى دائما في أن يكون متصدق في مقدمة من يسابق إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا بيصف الحال، قال: قلت أي خبيث على محمد، يعني أتريد هذا أن يكون على محمد؟ وكأن فهم الصحابي هذا من هذا اليهودي. قال: فأخذتني غضبة ضربت وجهه، يعني الغضب على عندي واشتد حتى أنني فعلت هذا. ودائما الغضب الذي لله عز وجل دائما بيغفر، دائما إيه يغفر، يعني إنسان غضب غضبا لله عز وجل وقع منه خطأ، هذا الخطأ في جانب غضبته لله عز وجل معفو، كما وقع لموسى عليه السلام مع أخيه هارون لما ذهب إلى الميقات ورجع وجد أن بني إسرائيل قد عبدوا العجل، ووجد انحراف شديد في قومه، فما يعني استطاع موسى أن يفك غيظه إلا في أخيه، أمسك بلحيته ورأسه كذا وأخذ يجره ويدفعه ويفتح أرضا، بسبب أن هذا غضب لله سبحانه وتعالى ولم تكن لحاجة في نفس موسى عليه السلام. قال ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء. من أجل هذا التخير يا أخوانا ليس على العموم، لابد من التخير. الأنبياء درجات، الأنبياء جميعا فوق البشر، الأنبياء جميعا فوق الإيه؟ فوق البشر. والأنبياء بينهم تفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من أعلى الأنبياء جميعا اللي هم من؟ أولو العزم من الرسل اللي هم الخمسة. أفضل أولو العزم من الرسل اثنان، إبراهيم ومحمد. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام لاصطفاء الله له ولجعل خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، وبه تمت الرسالات والحجج على جميع الخلق، وليس ثم إلا أن تقوم الساعة. يعني الآن لو البشرية كلها ارتدت كلها كفر لن ينزل نبي أبدا. ولذلك نرى أن مش عليه ذلك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعده باق إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لن تخذل هذه الأمة أبدا أبدا، باقية ماضية حتى لو بقي منها واحد يقيم الحج على الخلق وعلى العباد. ويمكن بنرى العجب العجاب في علماء هذه الأمة وفي أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يختلفوا عن من سبق. يعني بمجرد موت النبي بيحصل الكشف خلاص ضاع، أصحاب موسى عبدوا العجلة، أصحاب موسى اختلفوا، أصحاب عيسى ارتدوا إلى آخره. بينما نرى واقع هذه الأمة يختلف، إن فيها قوة فتية. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب كما أورق قام قوما وعاد الأمر كما كان بل زاد على ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جيوش كانت على حدود فارس والروم. محن مرت بالأمة كثيرة جدا وبلايا ورزايا، كما وقع للإمام أحمد في المحنة وأراد الخليفة أمير المؤمنين أن يقنع الناس بفتنة عظيمة على يد أحد البلال الجهال الذي سول له هذا الأمر، فإذا بهذا الرجل العالم الذي كان وحده والخلق جميعا كانوا في جانب في خوف عظيم، لأن الأمير المؤمنين كان يقتل من خالف في هذه المسألة. ظل ثالث وظل يعذب تقريبا ما يزيد على العامين من العذاب إلى أن كشف الله الجمل وأعلى قدر هذا الإمام، وظل باق إلى أن يعني كان يعد رأس السنة في زمانه وإلى يومنا. فإذا هذه الأمة فيها الخير الكثير، فلذلك الإنسان لابد أن يعني كلما أحس بقيمة دينه وكلما أحس بتمسكه بدينه وأن هذا عزه وأن هذا شرفه وأن هذا مجده يعني مضى. لكن كلما الإنسان أحس كذا نوع من الإيه؟ من اليأس. يعني كثير من الفاضل يقول لك أنا حاسس بيأس، حاسس بقنوط، حاسس بكذا، حاسس بكذا. هذا اليأس للأمم الماضية، أما لهذه الأمة من أين أتيها اليأس؟ وكتاب ربها بين أيديك وسنة نبيها معه، ما ماذا عندك؟ ولك رب كريم جواد، إن استقمت على أمره وعلى طريقته هداك ويسرك ونصرك وأعزك حتى ولو كنت وحدك. وكما ذكرنا بالأمس لما سئل ابن المبارك من الجماعة، من يعني الفرقة أو الطائفة باقية إلى قيام الساعة، منها جماعة أو فلزم الجماعة، قال من؟ قال أبو حمزة السكري، وقيل الجماعة عبد الله بن المبارك، وقيل الجماعة أحمد بن حنبل. قد يكون واحد هو ده الجماعة الذي يقيم الحجة على من معه على الناس، إنه عرف الله عز وجل حق المعرفة، أحبه عظيم الحب، تابع نبيه حق المتابعة، وماضي في معوقات في 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 كل هذا. يعني أنا دائما أخوانا أذكر وأذكر نفسي دائما بأن لو تأملنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي يعتبر من أعظم الأنبياء وأعلاهم قدرا ومكانا وشرفا ومنزلة ومن أعلى الخمسة، وعلى الرغم من هذا ما سكن قط من الخلاف ومن مناوشات الأعداء إلى أن توفاه الله عز وجل. يعني تخيلوا بينه وبين قوم قريش 13 سنة في مكة و8 سنين في المدينة والحروب طاحنة والمناوشات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى العمرة في السنة السادسة، يعني كمان بعد 6 سنوات من وصوله إلى المدينة أراد أن يذهب، وقريش يعني طبعا طاقة عجيبة، لكن لما دخلوا في الإسلام أعز الله بهم الإسلام وكانوا قوة عظيمة جدا للإسلام والمسلمين نفس طويل، لأن بعض الناس ممكن تجد نفسه في الخصومة بينقطع. أما هؤلاء ظلت خصومتهم إلى آخر رمق وهم في خصومة مستمرة إلى أن فتح الله عز وجل مكة. ففي السنة الثالثة لما ذهب ومنعوه يدخل والشدة وكذا، قال ما لقريش، يعني أما أنهكت الحرب، يعني كل ده ومش عاوزين يعني يتركوا لي الأمر ويدعوني وشأني. إلى أن تم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وبعدها عامين، وبرضو العامين دول كلهم مناوشات وتعب ومسائل كبيرة جدا. حتى سئلت عائشة رضي الله عنها، أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، صلى هو جالس؟ ويا أخوانا ده كان سنه كم سنة؟ بسلام حد يعرف؟ 63 بالهجري، وقيل 62 بالهجري، يعني معناه حوالي 59 سنة أو 58 سنة ونص بالتاريخ بتاعنا الميلاد. يعني لو سألت واحد سنك كم سنة ولك 60 سنة، 60 سنة دي هتلاقي حاجة 58 سنة، يعني معناها حوالي فوق 60. فكان العمر ما كان يعني كبيرا بالمرة، وكل هذه الصعاب التي مرت به إلى أصلى قاعدا. قالت نعم، بعد أن حطمه الناس، هموم الناس، هموم الأمة كلها كان يحملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن يعني استقر المقام توفاه الله عز وجل، وتمنى الرفيق الأعلى على الدنيا، ويتابع أصحابه المسيرة، وما قصروا وما اختلفوا إلى أبد، وسيظل هذا الأمر إلى قيام الساعة، إلى أن يكثر الشر ويتعاظم. فعندها يرسل الله عز وجل ريحا تأتي من قبل عدن، يعني من الجنوب، ريح لا تدع مؤمن أو لا تدع مؤمنا إلا أماتته، يموت فلا يبقى على ظهر الأرض مؤمن واحد، ولا يبقى إلا شرار الخلق لما أخبث الخلق بعد المسلمين. فعندها تقوم عليهم الساعة، جاء في الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وطبعا كل مدى الزمان بيتقارب كل ما الشر يزيد والخير يقل، لأن يعني البعض الناس بيقعد يحلم يقول لك إن الخلافة وهتيجي معرفش مين وهتيجي مين وكده. ومن جئ الشيء الطريف، يعني كثير من الناس فوجئت إن بيكلموا كثير بعض الإخوة إن أنتوا اليومين دول يعني الشيخ بتاعكم عمال يلف كتير، وكان قاعد كان وناوي يرشح نفسه في البتاع. قلت والله فرصة ما رشح الدكتور محمد، خليه رئيس الجمهورية حتى على الأقل يعني تبقى عندنا ظهر ونفسه هادي كويس. فأصبح الناس يعني ينظرون ويتمنون، حتى الدعوة صارت الآن تجارة، أنت بتدعو عشان إيه؟ في مصلحة، عشان لله دي انسى موضوع الله ظهر، عاوز تبقى وزير، تبقى سفير، تبقى مش عارف مين. ففي وقت الهرج بتختلط الامور، تجد نفسك ايه يعني اين الحق واين كذا وعلى دي. حتى لدرجه اللي بيسكت في الفتنه صار مجرما، صار منهزما، صار كذا، لان الفتن بتعمل انسان. وفي الفتنه يا اخوانا كل انسان في وقت الفتنه اذا استشرف لها تستشرفه، بمعنى يخوض فيها يرى انه هو صواب 100%، ويحاول أن يجبر ويأطر أي إنسان مخالف لأن يكون معه. حتى قلت له طب أنا حالي، يعني في حالك، حالك يعني لابد أن تشارك معي في الفتنة. فلذلك هذا الهم الذي يعني يعتري السالك إلى الله عز وجل لابد أن يكون على بصيرة، ولابد أن يصبر، ودائما يكون بنركز أنت متى تتقدم ومتى تقف ومتى ترجع. ممكن أرجع شوية عشان أتقدم، لكن لا وقوف البت، يعني ما في وقوف. إن وقفت في هذا الطريق ويعني بهرتك الأضواء والطهيص اللي بيدور بين المسلمين، سترى نفسك سقط، وترى نفسك عقلك غاب وزغ بصرك والعياذ بالله. ولذلك أعظم نعمة من تأتيه المنية الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. بعد ذلك قال حدثنا موسى وهموسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، دعامة ولا دعامة؟ دعامة ابن دعامة السدوسي، عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي. فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. يعني كأن يهودي قتل امرأة مسلمة فهي في سكرات الموت، فسألوها فلان 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 إلى أن سمى اليهودي فأشارت أيمانه فأخذ فعوقب بما فعل بذراء ما فعل، فرد رأسه بين حجرين كما فعل بهذه المرأة. وهذا من باب فصل الخصومة، وذلك ولكم في القصاص حياة، لأن الإنسان إذا قتل له قتيل لا تبرد ولا تنطفئ ناره إلا بإيه؟ بالقتل. وذلك كما قال سابقا القتل أنفى للقتل، يعني يزيل أثر القتل. وذلك كان زمان في الصعيد أيام زمان، مش عارف دلوقتي فيه ولا الكلام ده، كان موضوع التار ده، التار بمعنى الثأر، أن الإنسان إذا مات له حميم قريب مات من العيلة لا يسكتون إلا بأخذ الثأر، لا بد أن يقف ولا تبرد. وأذكر أن في اليمن في واحد قتل ولده، قتل والقاتل هرب فوضعه في ثلاجة، ورب طبعا بيرفضه ولا ما يدفنش إلا لما يبرد، إيه تبرد النار اللي في قلبه، أظن ما يزيد على 6 أشهر محطوط في الثلاجة، ما دفن إلا بعد قتل الآخر. يعني الاثنين بقى جنات الاثنين يقول لك مع بعض دي مع دي، وتقريبا كان في صعيد زمان كده، يعني لا يدفن. عندكم الكلام دلوقتي ما فيش، بس يدفن عادي، فلا يبردون ولا يسكنون إلا بعد أن يأخذوا أثر. فكان من حكمة شريعتنا ولكم في القصاص حياة، حياة إن النفوس بتاعتها تسكن وأهل القتيل أو أهل المقتول يستريحوا بقتل قاتله، وهذا لا يكون إلا للإمام. يعني ما يفعله كثير بسبب إيه؟ إن الحد سقط، يعني صار الآن لو واحد قتل 10 ممكن ياخد فيهم 6 شهور، يقول لك ده قتل خاطئ أي طريق. لكن طبعا معروف في تأصيل شريعتنا وفي شرائع من مضى، لأن القتل عقوبته القتل، وطبعا عندنا في القتل درجات. يعني في مثلا لو أن رجلا ضرب شخصا خطأ، واحد ماشي وإيده جت على رأسه، إيه عقوبتها؟ مفيش حاجة، إزاي مفيش غصب عنه، وأنا لو إيدي كده وأنا ماشي خبطت تقول لازم اخبطك زي خبطتني، انا عفوا عني. اما فعلت القتل ما فيش اي قتل، في خطا وفي شبه خطا وفي عمد وشبه عمد درجات. يعني مثلا لو انت ماشي وواحد راح دخل في العربيه بتاعتك، هو اللي راح دخل جري ومات، قتل خطا وفي دية. ليه؟ لترويح القلوب، لان القلب لا يرضى ابدا لأي سبب من الأسباب. أذكر واحد طبيب في اليمن وكان فيه مريضة، فعنده الإبرة معروف 5 سنتي، هو لسه بيشكها كده راح ميت شكها، بس دخلت كده أهلها واقفين شايفين المنظر، قال لهم مفيش ولا نقطة نزلت الإبرة زي ما هي، قالوا لا مفيش إبرة. والتحقيق المهم اتحبس، قعد 6 شهور، والقبائل اللي موجودة جمعت له الدية، كان حوالي تقريبا 68,000، وخرج طبعا ما قالش قاعد يوم واحد، وراح راجع يدوب الابره كده ولا نص ولا حتى نقطه نزلت. فالشاهد هنا ان الـ الـ يعني القصاص فيه راحه، فيه حياه، فيه طمانينه. ثم ايضا رادع لمن تسول له نفسه ان يقتل، ما كنتش بالسهوله دي ان يقتل. يعني الى الان مثلا في السعوديه وفي البلاد دي لو القتل الخطا بالسياره غير دي مش كلام، لكن عندنا في مصر هنا اضرب وفي النهايه سلم نفسك، وكم شهر يقول لك ما فيش حد خالص، 3 4 5 6 شهور لين اعطوه، وربما لو دفع مبلغ من المال يعني يفوت. اذكر واحد من هنا من البلد قتل ولد، فعملوا اعمى فطلع عليه 3000 جنيه في قتل الطفل، فهو مكبر المبلغ كبير، يعني 3000 يعني ده انا ما عملش حاجه هو بس فرم وخلاص. فطبعا الدية ايضا بتكون دية كبيرة، يعني بيوزن قيمتها بقيمة الواقع الذي أنت فيه، يعني مثلا هي أكلت 100 من الإبل بما يقول، أو بما مثلا ورد بالدينار قوي مثلا مصر لهم يعني حسابات مخصوصة يعني فيه. فهذه الأشياء طبعا بتريح النفوس وتريح القلوب. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.